أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي صلى الله عليه وآله: علي آية الحق وراية الهدى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله أخواني، كان الكلام ولا يزال في كتاب الجهاد. بحمد الله تقدم جملة من الآيات، وصلنا إلى هذه الآية الشريفة اللي عنوانها المصنف آية 62. هذه الآية الشريفة قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذه الآية اللي واردة في سورة البقرة آية 191، هذه الآية الشريفة تشير إلى بلا أشكال تدل على وجوب القتال، ويعني وجوب الجهاد وقتال الكفار والتحرض على ذلك. ولكن فيها نكتة إضافية وفيها مطلب إضافي ومسألة إضافية، وهي مسألة ماذا؟ تحرم القتال في مكة بلد الله الحرام، مكة المكرمة تحرم، وهذا الحرمة سارية يعني لا يمكن ماذا أن تنتهي، ولكن لها أمد. ماذا؟ لها أمد ولها حد معين، وهو إذا العدو نستجيب الله لم يفي بالتزاماتي مثلا، أو لم يحفظ حرمة وعظمة مكة المكرمة حرم الله، واضح؟ فمن هنا يجب الرد عليه، وهذا امتثالا لقاعدتين ذكرناه في البحث السابق وأشرت له هذه الآية الشريفة في قوله تعالى: والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. القاعدة تذكرون تقدمتها في البحث السابق، هي القاعدة الأولى وهي مرتبطة بباب القتال، وأن كل من انتكح حرمة الشارع الحرام جاز ماذا؟ القصاص منه. واحد يقتل في الأشهر الحرم أو في داخل مكة هذا يقتص منه ويقابل، يعني هذا باب الجهاد. والأمر الآخر أنه أمر عام بالقصاص، فاعتدوا على مثل ما اعتدى معتدية، ماذا؟ واحد في بيت الله الحرام يجنى عليه يرد عليه بعد، أو بشكل أعم يصير مثلا يكون هجوم على مكة المكرمة، حتى لو دخلوا إلى بيت الله الحرام هنا يجب ماذا؟ الرد عليهم وقتالهم، لأنهم بغاة ويجب المدافع عنهم. يعني لا يجوز لي أن التمسك بأنه لا يجوز واقعا القتال في البيت، ولا يجوز حتى حرمة البيت، وبالتالي أنا أقف موقف المتفرج. لا، الآية الشريفة تدفع هذا التوهم وترد على هذه الحالة. إذن الآية الشريفة كما فيها دلالة على وجوب الجهاد والتحريض على القتال، كذلك فيها دلالة على أن من لم يحترم حرمة الحرم وبالتالي ينتهكه بالقتال أو ما شاكل ذلك، فيجوز ماذا؟ مقابلته، كما قلنا انطلاقا من هاتين القاعدتين والتي أشرنا إليهما كذلك في البحث السابق. هذا الآية الأولى. بعد الآية الأخرى في مقامنا قوله تعالى: الآن، بسم الله الرحمن الرحيم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة ماذا؟ فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآية الشريفة توجب بلا إشكال ماذا؟ قتال الكفار. هذا يجب على كل مسلم، على المسلمين عموما، أن يقاتلوا الكفار وأن يقفوا أمام الكفار، حتى لو كان نفس الكفار ضعف عدد من؟ عدد المؤمنين. فرض المؤمنين 100 والكفار ماذا؟ 200، أو المؤمنين 1000 والكفار نستجروا بالله 2000. هنا الآية الشريفة تؤكد على هذه الحقيقة، بأنه لا يجوز لنا واقعا أن نتقهقر وأن نشطب الجهاد من قائمتنا ومنظومتنا الدينية بسبب أن الله أعدانا ضعف نصائرين. فلا يجوز ما لا يجب قتالهم بل ربما هو تهلك. يقول لا، القرآن يؤكد هذه الحقيقة بأنه الله سبحانه وتعالى ماذا أمرنا بالقتال والمجاهدة. وهذا مرتبط بهذه القضية، وهي أن الجهاد أو الوجوب القتال لا يدور مدار التكافف العدد. تتلو هذه النقطة، لا يدور مدار ماذا التكافف العدد، أنه يكون مثلا واقعا عندنا لاحظوا لابد أن نتكافئ، لازم منهم ألف وهم نحن ألف وهم ألف، هنا تجوز المقاتلة أو تجب القتال معهم، لا لا تدور. وذلك لسببين. السبب الأول هو مرتبط ببعد المعرفة عند المسلم. المسلم بما هو مسلم، بما هو متدين بدين، يمتلك رؤية كونية عظيمة عن طبيعة عالم الدنيا وطبيعة عالم الآخرة، فبالتالي هو يعيش رؤية كونية واسعة، ويمتلك من المعنويات الهائلة بأن الجهاد مقرب إلى الله، فلو استشهد أو بأني لا أخلو من هذه القتال من أمر، أما الشهادة فأنال القربة والزلفة من الله والكرامة الإلهية في الآخرة، أو الانتصار. وهذا لا يعيشه من؟ لا يعيشه من؟ الطرف المقاتل لا يملك تلك الرؤية. وذلك تجد المسلمين واقعا في جميع المقاطع التاريخية قدموا بطولات عظيمة جدا، والحال أنهم قلة في العدد مع الكفار الذين ماذا يتسلحون بأكبر الأسلحة وأعتاها. وفضلا كانت مثلا ثورات في زمن الأمة مصرح بها أو بعد زمن الأمة وإلى يومنا هذا. إذن لكون المؤمن والمسلم يعني يمتلك هذه الرؤية المعرفية، والتي يعتقدها من؟ الطرف المقابل. الطرف المقابل لا يقاتل إلا لمكاسب مادية، وبالتالي هو يعيش حالة أصلا حتى انهزام، الخوف من الموت، الخوف من عدم الحصول على المنصب الدنيوي. عكس المؤمن، المؤمن يقول أنا الحمد لله بين حسنين، إما النصر أو الشهادة، وهذا لها دور كبير. هذا ما نجده مثلا بشكل واضح في ثورة كربلاء مع إمام الحسين سلام الله عليه بشكل عظيم جدا، عدد قليل مع ماذا؟ مع عدد كبير وهائل جدا، كيف أنه واقعا انتصرت المبادئ والقيم بركة الإمام الحسين سلام الله عليه، وهؤلاء الأصحاب الخلص الذين ضحوا وقدموا وفق واقعا وفق رؤية معرفية عظيمة جدا ربطتهم بالله سبحانه وتعالى عبر الإمام المعصوم وهو الإمام الحسين عليه السلام. هذه إذن المسألة الأولى أو الأمر الأول. الأمر الثاني مرتبط بالإمدادات الغيبية، وهذا طبعا عامل عظيم جدا يؤكد لنا هذه الحقيقة، وهي أذن الله. يعني يقول وأن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. إذن إذن الله يعني هذا مرتبط فقط بالمسلمين، بأن الله عندما أذن لكم يعني الله ممددكم. ولذلك معنى في روايات في آيات أخرى ماذا؟ انهزام الكفار ترى من أمرين. الأمر الأول الله يدخل الرعب في قلوبهم، في قلوب من؟ الكفار تجاه المسلمين، قاتلوهم يقاتلهم الله كذا، ويعذب الله بأيديك كذا، مضمون الآية الشريفة يعني ربما تأتينا ظاهرا هذه. أي فعلى كل حال هذا المعنى ربما يأتي إن شاء الله، وهو دلالة على أن هناك التدخلات الغيبية. أكو شاهد تاريخي عظيم في غزوة بدر أو أحد، أحد ظاهرا، أما غزوات حتما هذا المقطع موجود في كل غزوات النبي صلى الله عليه وآله، في حال أن الحرب قائمة وشرسة بين المسلمين والمشركين، يجدون النبي صلى الله عليه وآله مع تنظيم للحرب يخلو خلوات يسجد سجدة خاصة لله سبحانه وتعالى يطلب النصر والمعونة الإلهية. وهذا طبيعة الحال من شدة الارتباط بالغيب، شدة الارتباط بالله، هذا كاشف عن هذا من موارد النصر الإلهي. وذلك واقعا إن تنصروا الله ينصركم، ثبت أقدامك وما شاكل ذلك، كما في ضامن الآيات الشريفة. على كل حال فنفس الاعتقاد بالمدد بالغيبي، اعتقاد بأن يدار بإذن الله وبمعونة الله وبفيض الله وبعطاء الله، لها محورية كبيرة في الانتصار، وهذا ما لا يملك من الطرف الآخر، الطرف المشرك. إذن على كل حال هذه الآية الشريفة تريد أن ترسخ فينا هذا المعتقد أو هذا الأمر، وهو وجوب قتال الكفار حتى ماذا؟ حتى لو كانوا ضعف المسلمين. كونهم ضعف المسلمين لا يخوننا ولا يسوق لنا التقهقر والرجوع نستجير بالله. وعلى هذا بالجملة يجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار ما دام الكفار بهذا المعنى. نعم يبقى كلام أو عندنا كلامان. الكلام الأول، لو إنسان الآن فعلا هو يريد يدخل حرب، والآن ترى ليش أو عدد ترى 10 في قبال 20 أو 100 في قبال 200، ولكن وجدوا بالحسابات الدقيقة وكذا وبالمشورة العلمية و إنهم ماكو تكافئ الآن يعني لا تترتب ثمرة وفائدة لخدمة من الإسلام من هذه المعركة. هذا حدث في زمن أهل البيت وما بعدهم في تشخيصات العلماء ليومنا هذا، لأن هذه كما سيأتينا إن شاء الله ليست مسألة تعبدية، هذه خاضعة كذلك لموازنات. وهذا ما ذكرنا في بحث سابق بأن ولي الأمر أو المخول من العالم المخول من قبل المعصوم ينبقي عليه ماذا حتى في زمن الغيبة لا يتفرد برأيه، عنده مجموعة من الطواقم العلمية لاستشارة يشن حرب ما يشن حرب، يأمر بجهاد ما يأمر بجهاد، كما تحت زماننا هذا الآن زمن تعبيرنا الثورات وزمن الاحتجاجات تشيل العلماء لهم مواقف هنا وهنا، لكن خاضع لموازنات شرعية. هم كيف نحن والله إيش ما يمرون بفتوى بجهاد كذا، هذا كله خاضع لموازن الشرعي وأعرف بتكليفه الشرعي، وحتما كما نعتقد بلا إشكال خاضع لاستشارات لجلسات لأهل الحل والعرق وتعبيرنا لأهل النظر في هذه الموارد، خصوصا موارد حساسة مرتبطة بها مصير الإسلام والمسلمين، وبس هو العالم يعني يتكلم من عنده أو مثلا لا سمح الله يخالف وابطش، هذا ما موجود في منظومتنا فيما يرتبط بأتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. شاهد من هذه النقطة بأنه لو فرضنا فعلا حتى لو كان ضعف، بل حتى لو كان أقل، حتى لو فرضنا أن الكفار أقل من المسلمين، إذا ما فيها ثمرة ذيك تعود ثمرة على المسلمين أو لا، ربما بالعكس قد إحنا ندخل ونقتل وندمر الجيش، ولكن قد يكون لها أبعاد دولية أخرى أخطر. مثلا إحنا في زمان المعادلة الدولية معقدة لأبعد الحدود، مو بسهولة قد مسلمين الآن ترى أشاوس أبطال يمتلكون من الآليات الحربية بشكل كبير في قبال فئة من مثلا من الكفار او من المشركين او من المنحرفين قليله، لكن قد يكون ما في مسوق شرعي لقتالهم، ان قد قتالهم يؤدي الى ضرر ماذا بسمعه الاسلام بسمعه المسلمين، قد تتحالف دول اخرى دول كبرى ماذا للانقضاض على الدول الاسلاميه بسبب وين. ولذا كنا قلنا قضايا الدم قضايا الاعراض مرتبطه بضوابط باحتياطات بتشخيص علماء هم الاقدر على التشخيص، مو قضية هي انفعاليات وحماسيات، واضح؟ هذه مسألة مهمة. على هذا الأمر كما قلنا أن الآية بطبيعة الحال إذا ما يوجد أي ثمرة من هذه من هذا الجهاد ومن هذه البطولات ومن هذا القتال، فالإسلام بطبيعة الحال لا يفرض لنا هذا الفرض أو يقحمنا في هذا الإقحام، لأن كما قلت المسألة ليست تعبدية. هذا أولا. ثانيا العكس بالعكس إخوان، لو كان عدد الكفار مو ضعفين، ثلاثة أضعاف المسلمين، أربعة أضعاف المسلمين، المسلمين مولانا اللي في المعركة الآن 10,000 وإذا الكفار 4,000، الآية كل ما قالت له ضعفين الكلام على الضعفين 100 و200 و1,000 و2,000، الآن لا إحنا 1,000 وإذا الكفار 10,000، هل هنا فعلا لا يجب علينا القتال؟ يقول نفس الكلام والكلام، النكتة ليست تعبدية، فإذا كان لصالح المسلمين أن يدخل هؤلاء العشرة في حرب شارسة حتى لو فنوا عن آخرهم لخدمة الدين يجب. وهذا فعله الإمام الحسين سلام الله عليه، بقي مع أصحاب 70 عدد قليلة 72 مع مات عدد كبير بالآلاف من آل أمية وآل أبي سفيان شيعة آل أبي سفيان، وقاتلهم قتال الأبطال وقتلت أصحابه وقتل سلام الله عليه بأبشع قتله وكذا. تجد بعض الثورات نفس الشيء اللي أيدها أهل البيت سلام الله عليه اللي طلعوا من بيت الهاشمي مثلا وقاتلوا، وكانوا هم عدد قليل، ثورة زيد وكانت ثورة زيد اللي كانت بنظر الإمام أو برضا الإمام سلام الله عليه، والحديث في محله. إذن لا يمكن مثلا أنه نجعل واقعا نكتة الضعف والضعفين الأكثرية والأقلية ماذا هي نكتة عبودية، بل الأمر خاضع لي كما قلت موازنات شرعية، موازنات لابد أن يكون لها مدخلية في خدمة مذهبي أو الدين ومذهبي أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فإذا لا يمكن أن نتعقل ارتفاع ماذا؟ ارتفاع الوجوب في هذا العام. واضح هذه النقطة؟ هذه الآية الأخرى في التوبة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية الشريفة تنسجم مع الآيات الأخرى بأنها فيها ماذا؟ حث على القتال، ولكن تمتاز عن الآيات السابقة بأمرين أخواني. الأمر الأول هو مرتبط بفنيات القتال بطبيعة الحال، يعني الحالة الغالبة أخواني في القتال أن احنا نحارب من يلوننا الآن، صرت هذا الصف العداء الصف الأول من الأعداء هجموا وراهم صفوف، الآن نظام الحرب هكذا صفوف، أو رمات أولا يضعونهم مثلا ثم يأتي أهل الرماح ثم تأتي مثلا أهل السيوف هكذا على الخطط العسكرية. لكن الحالة الغالبة أن المسلمين عندما يريدون أن يقاتلون ويهاجمون الكفار نستجير بالله ماذا؟ أو يهاجمون الكفار هؤلاء الذين تجرؤوا على الله سبحانه وتعالى، طبيعة القتال الحالة العادية في الحالة الغالبية أن نقاتل من يلوننا، يعني اللي يكون يواجهون لنا أو الأقرب لنا، وهذا من فنيات القتال. نعم تبقى مسألة وهو أنه لو اقتضت الحكمة والحنكة الحربية عند المسلمين حصل عند قادتهم الكبار أنه لا أنتم تتركوا الأقرب قاتلوا من الأبعد، ما فيها إشكال، لأن يعني القرآن يتكلم عن الحالة الغالبية، وكما قلت وتكرار ليست المسألة ونكات تعبدية إلا أني أقاتل حتى لو فرضا، لا لا كما قلت هذه مربوطة بنظم إحصائي حربي معروف، خطط حربية، يعني تدرون كليات في الحرب وكيفية إدارة الحروب، كليات ومؤسسات هائلة تنفق عليها المليارات، يكون بعلمكم المليارات المرة في إعداد كوادر تخطط للحرب تنظم للحرب، وهذا ترى حتى من الزمن القديم العقول لا يستقنى عنها إيه في الحروب. ما قضية الرواية لطيفة الإمام علي سلام الله عليه يقول إن رأي الحرب إن رأي الشيخ في الحرب أشد من جلد الغلام، غلام يعني فتى بطل شجاع قوة بدنية يخوض الحروب، يقول رأي الشيخ الكبير الضعيف اللي قاعد الآن ما يقدر يتحرك هذا أهم عندنا وين في مثل هذا في الحرب، لأن فعلا الحرب تحتاج إدارة فن، كليات عسكرية علوم حربية الآن متطورة بشكل هائل، أي حرب تخاض تدرس دراسات وتفتح ملفات هائلة وجمع معلومات هائلة وأخصائيين في كل الأبعاد يدخلون في إدارة وصياغة آليات الحرب وسيناريو الحرب كما يسمونه الآن. المسألة مو هو قضية كما قلت تعبد، هذا مطالب كل المسلمين تتفل العقول تتوحد العقول لإدارة أي حرب واقعا يقررها العلماء وبإشراف العلماء وتكون مصبة أو تصب في خدمة الدين ورفع حالات الظلم والتظلم على المسلمين. واضح أخواني؟ هذه مسألة إذن لابد الالتفات إليها، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هنا الآية قالت وليجد فيكم غلظة، هذا الأمر مرتبط أخواني بمسألة واقعا أخلاقية مهمة ولطيفة، إنه إحنا في الإسلام واقعا رب المؤمن على أنه خصوصا الناس البشر العادي بهم بشر عاديين، يعني حتى الكفرة حتى كذا، مو الكلام مع الذين واقعا أفسدوا الأرض، يجب التولي والكراهة القلبية المحضة تجاه مثل الرؤوس التي دمرت البشرية من آدم إلى يومنا هذا، والذين خالفوا الأنبياء وخالفوا الأوصية وحاربوا الأنبياء، الكلام في العامة المساكل الذين يستغلونهم مثل هؤلاء الهمج الرعاع بتعبيرنا. الآن في نظم الأخلاق في القرآن ونظم الأخلاق في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بأنه أنت قاتل، ولكن ماذا؟ قاتل بأخلاقيات المقاتل، يعني بتعبير الروايات لا تقاتل وفي قلبك حقد لهؤلاء، بالعكس فليكن قلبك مليء بالرحمة، أنت حتى عندما تريد أن تقاتل أنت هدفك إيصال المبادئ والقيم، الحرب ليست مقصودة أولا وبالذات، لا الحرب وسيلة للإصلاح صوت للإصلاح، مو أولا بالذات هدفي أن أمتلك هذا الصوت وأضرب به الناس، لا، إنما امتلكته لأجل صلاح، تعبير الإمام الصادق عليه السلام، ولوددت أن أضرب رؤوس أصحابي بالصياط لكي يتفقهوا في دين الله. كذلك الحرب، هذا التعبير الذي حرب ثقافية، نشر الثقافة والعلم، الحرب عسكرية هدفها أن تحد مادة الفساد في المجتمع والانهيارات واستغفر الله وتكتيف أصحاب النفوذ والمطامع الخطيرة التي على أساسها واقعا تداس كرامة الإنسان. فنقاتل مثل هؤلاء لأجل واقعا جلبهم للطريق الصح وتثقيفهم وتعليمهم ونشر المبادئ والقيم الأخلاقية. وذلك تجدون بأن في فقه أهل البيت روايات عديدة ومواقف عديدة من الأمة في كيفية التعاطي مع الحروب. موقف مثل الإمام الحسين سلام الله عليه، هذه رواية معروفة ومشهورة، أنه بكى على أعدائه، بكى على أعدائه بكاء شديدا. قلت له السيدة زينب مما بكاءك يا ابن الرسول؟ قال أبكي لقوم يدخلون النار بسببي. هؤلاء قال هؤلاء ما يمتلكون الوعي التام، هؤلاء يحاربون الله ورسوله و فيدخلون النار. يعني الإمام يتمنى وقال هذا العدل الهائل أن يكون ماذا تحت مظلة الهداية والصلاح، وتكون خاتمته واقعا إلى الجنة وإلى الخير وإلى السعادة. واضح. فلذلك لطيف البيت الشعر المعروف الذي يعني أحد الشعراء يصف هذه الحالة: وجدتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودة، فظننت أنك فعلمت أنك نائلا ما تبتقي حتما، وأن يك شلوك أو شلوك المقصودة، ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيد. نبيات الرائعة، وقد تصف حالة أخلاقية راقية عظيمة تبنتها مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم في قبال ماذا؟ في قبال رد الضلال ورد الانحرافات. وقد موقف لطيف آخر، مالك الأشتر عليه الرحمة ورضوان الله تعالى من الشخصيات العظيمة اللي عبر عن الإمام عليه السلام: الله كان لي كما كنت لمحمد صلى الله عليه، في مدى إخلاصه وجهاده وبطولاته. عندما استشهد بالسم الذي أرسله معاوية عليهما عليه جزع، يعني بكى الإمام بكاء شديد على مالك، وبقي أيام لا يخرج إلى الناس، يعني من شدة حزنه وبكاء على مالك. مو رقم عادي، رقم عظيم، وأرسل له وظيفة عظيمة جدا. الآن عهد مالك الأشتر من العهود العظيمة سبحان الله لله، والآن محورية في نظم إدارة الحرب أو إدارة البلاد وكذا، في علاقة الرعية بالراعي وكذا، لا موجود حتى اعترف به الهيئة الأمم المتحدة في قبل ماضي 10 أو 8 سنوات، ومن الأمور المهمة جدا يعني. بحث على كل حال في محل. فشاهد مالك الأشتر من واقفه العظيمة هو هذا الموقف، إنه ماذا؟ إنه إنما وهكذا، ما إنه الإمام سلام إنه مالك يقول بهذا المعنى اللطيف، إنه إن أمير المؤمنين عليه السلام ماذا؟ أن علي بن أبي طالب علمنا أن نقاتل الناس ولا نكن الحقد في قلوبنا ماذا؟ تجاههم. فمن كلمات العظيمة جدا. على هذا، على كل حال، بأنه إذن القضية لابد أن تؤخذ من هذه الموازنات وهذه الأطر. الآية الشريفة في آخرها ماذا قالت؟ إن الله مع المتقين. ما المقصود من كون الله مع المتقين؟ هنا يوجد احتمالان. احتمال إما بمعنى أن المتقين هم المنصورون والغالبون، يعني الله ناصرهم، والله من يجعلهم غالبين على أعدائهم، يغلبون أعدائهم. هذا معنى من المعاني، وهم معنى ظاهر لطيف. معنى آخر من المعاني إشارة إلى مقام الرضا والعاقبة الأخروية، كون الله يعني من الله متقين، الله سبحانه وتعالى يرضي يعني هؤلاء عاقبتهم الأخروية، الله سبحانه وتعالى يفيض عليهم من مقامات الآخرة أكثر فأكثر في السعادة الأبدية، يهيئ لهم كل ما يسعدهم في عالمهم الآخر تحسبا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة واقعا من المسائل المهمة، مسألة ماذا واقعا؟ مسألة كون الله مع المتقين. وهذه المعية طبعا معية هم من جهة معرفية، يعني هم الكل هو في النتيجة الله سبحانه وتعالى محيط إحاطة قيومية بكل مخلوقاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني القائم بذاته المقوم لغيره في أساس وجودك وأساس كمالات وجودك. نعم هناك قيوميات خاصة مثل الرحمة العامة والرحمة الخاصة، هناك قيوميات وهدايات وإفاضات واهتمامات بتعبيرنا خاصة من الله لمن يكون من المتقين. وهذا إشارة لطيفة إلى أنه كذلك يعطي لطيفة أخرى أخلاقية، بأن المحارب لابد أن يكون في المعركة في الجهاد لابد أن يكون خاضع لمن؟ للموازين الشرعية. ولكن تجدون وصايا الحرب للنبي صلى الله عليه وآله لأصحابه من أعظم الوصايا. والآن العالم يعيش واقعا أزمة ماذا؟ أزمة تعبيرنا أزمة ما تسمى بأخلاقيات الحرب، وحقوق المقاتل وحقوق المجروح وحقوق الكذا وكذا، هذا كله موجود في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم بقوة، في كلمات النبي وأهل بيته منظومات هائلة عظيمة، مشجرات أساسا كبيرة فيما يرتبط بقواعد ونظم الخلق والتخلق والأخلاق الحربية وما شاكل. فالإشارة هم كذاك الآية من تقول الشريفة فكذا واعلموا أن الله مع المتقين، فيها إشارات عدة، وهذا بعض ماذا مضامينه. هذا أخواني بحث لطيف ومهم في هذه الآية الشريفة. طبعا ما في وقت لنا ذي الآية الأخرى، فيها مبحث طويل وفيها مطالب وأحكام عدة، يعني تشير إلى حكمين وبعض المسائل الأخرى، وربما ما في الوقت إن شاء الله أخواني نكمل الحديث في الجلسة الحين، لا زال الكلام في آيات الجهاد يأتي تباعا في الجلسة المقبلة. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.